Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
برائحة المغفرة وروح الرحمة أقول لكم مستمعين الكرام، رمضان مبارك سعيد معكم وبفضلكم. أرافقكم أنا سناء المسعودي طيلة الشهر الفضيل في رحلة رمضانية للتأمل في تأثيرات الحضارة الإسلامية عبر مساجدها. أهلا بكم في رحلة بوح بطعم الدين والحضارة والتاريخ. أهلا بكم في بوح المحاريب. امتد الإشعاع العلمي للقرويين منذ العصر الإدريسي إلى وقت الناس هذا. لم يقتصر التدريس بالقرويين على العلوم الشرعية فقط، بل اتسع ليشمل باقي علوم الحياة والعلوم العقلية والطبية. اشتهرت فاس وجامعها بالعمق العلمي حتى شاعت بين العلماء مستملحة تقول: إن العلم ولد بالمدينة المنورة وتربى بالأندلس وغربل بفاس. الدكتور إدريس الفاسي الفهري، أنتم نائب رئيس جامعة القرويين وخطيب جامع القرويين. عن هذه المعلمة أخذت الدنيا بنظام الكراسي العلمية، وبين أحضانها تبلورت كتب الأعلام. سؤالي دكتور الفهري، لو تعطينا نبذة عن بعض هؤلاء الأعلام.
يعني ماذا أقول؟ لأن مكانة هؤلاء العلماء تجعل مجرد الغفلة عن اسم من هذه الأسماء يعني عقوق في حقه وسوء أدب من قبلي، لأنه عرفت في كل عصر علماء في غاية التميز وفي مكانة علمية خاصة يتأثر جسمي بمجرد تخيل هذه الأسماء، يعني في مختلف التخصصات، ما شئت من التخصصات. يعني ابن خلدون وولد ليف إلى القرويين طالبا وأستاذا، ابن الخطيب، ابن باجة، الكتامي، الجنان، ابن خروف، ابن ميمون، الشيخ القصار، الحافظ العراقي، الحسن الوزان. على ذكر الحسن الوزان وعلى ذكر ابن خروف وعلى ذكر ابن القاضي، هؤلاء الثلاثة جمعوا قصة عجيبة. شنو هي القصة؟ هي أن الحسن الوزان قبض في القرصانة البحرية وعاش في روما وكتب كتابته التي كتبها في وسط إفريقيا لروما. ابن خروف كذلك قبض عليه، عاش فترة من حياته في أوروبا، افتداه السلطان بوزنه ذهبا. ابن القاضي كذلك، يعني هذه الحركة ديال الذهاب والإياب بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط، أخبار عن هذا التبادل الذي كان وهذا التأثر والتأثير الذي كان وأثر هؤلاء العلماء في هذه الدروس.
القرويين كانت من أقرب الجامعات الإسلامية انفتاحا على الغرب. سؤالي، كيف نجحت القرويين في بناء جسور الترابط بين الأديان والحضارات؟
للأسف لا نملك لوائح أسماء الطلبة الذين درسوا القرويين عبر هذه التواريخ. بالأسف الناس تاريخيين في القرويين لم يهتموا بتدوين أسماء المسجلين على وغرار النظام ديال الجامعات الحديثة. منذ مدة واحد النحلة ديال كواغوز عندها مجموعة من الأتباع، لا في بلجيكا ولا في سويسرا ولا في ألمانيا ولا في كده، جاءوا إلي في رئاسة الجامعة يطلبون: هل عندكم في الأرشيف اسم هذا المؤسس لهذه النحلة؟ لأنه ذكر في رحلتي أنه جاء القرويين ودرس فيها سنتين واستفاد كذا واستفاد كذا واستفاد كذا. قلت لهم: أنا بالأسف هذه المعلومات أنتم مصدري فيها، ليس لي في مراجعنا شيء يذكر، ولحد الآن يتصلون هل وجدت شيئا؟
نعم.
فوجود مثل هؤلاء الأشخاص من مختلف الديانات ومختلف الثقافات من الجنوب ديال المغرب وتامبوكتو، يعني مختلف إفريقيا الغربية عموما إلى الأندلس، ما اتصل بها من البلاد الأوروبية إلى المشرق، إلى الشرق الإسلامي عموما، القادمون والراجعون من المشرق الإسلامي. سنقرأ منذ أيام عن أحد علماء الهند الذي جاء إلى فاس وقال لم أخسر شيئا عندما جئت إلى فاس في هذه الطريقة كلها، بل ربحت كل الربح لأنني التقيت بسيدي عمر بالمكي الشرقاوي، والتقيت بسيدي عبد القادر العالمي المشهور سيدي قدور العالمي، سيدي القادري اليمني الذي جاء من اليمن، سيدي أحمد بن إدريس اللي مشى لتهامة، إدريسي اللي مشى للحضرموت. واحد العدد، واحد التفاعل، واحد الحركة دائبة، لأنه لم تكن هذه الأعراف الدولية الموجودة الآن، كان يمكن للطالب أن يتحرك شمالا وجنوبا وجميع الاتجاهات، لدرجة أنني أذكر لك واحد الكتاب اسمه فتح الشاكور في علماء التكرور. هذه علماء التكرور هي المنطقة ديال جنوب الصحراء. قال في أثناء الكتاب: سأضيف إلى علماء التكرور علماء هذه العائلة الفاسية الذين يعتبر الجهل وعدم معرفة ترجمة، رغم أنهم لم يدخلوا بلاد التكرور، ولكن سأضيفهم. إحنا عند الأسانيد الآن: سند المذهب المالكي في القرويين، سند العقيدة الأشعرية في القرويين، من أخذ في هذه الأسانيد كلها نجدها مدبجة بين علماء من مالي وعلماء من تشاد وعلماء من الأندلس، كل متلاحم، لأنه حتى الموقع الجغرافي، الطرق التجارية اللي كانت عبر التاريخ ما بين تامبوكتو، سيجي الماسا، فاس، طنجة، الأندلس، هذا الطريق التجاري التقليدي اللي كان هو الرابط التجاري الأساسي، أو إلا بغيت تقول الشريان التجاري الرئيسي في عصور ممتدة، جعل حتى هذه الحركة العلمية تصاحب هذه الحركة التجارية.
الحقبة الاستعمارية للمغرب كما هو معروف شكلت هزة عميقة للبنيات التقليدية. سؤالي: كيف يعني أمدت القرويين الحركة الوطنية بأبرز رجالتها؟
يكفي أن أذكر لك بأنه الثلاثة الذين لم تخول لهم شهادة العالمية، مع أنهم بتدخل من السلطات الحمائية الفرنسية منعوا من شهادة العالمية نظرا لنشاطهم الوطني، مع أنهم كانوا ثلاثة الأوائل من الخريجين. بعض الناس لا يعرف هذا. سيدي عبد العزيز بن دريس العمراوي، سيدي على الفاسي، سيدي إبراهيم الكتاني، هؤلاء الثلاثة لم تسلم لهم، لم يمسكوا في أيديهم شهادة العالمية قط، يعني منعوا نظرا لدورهم ومواقفهم في الحركة الوطنية. قرر نشر في دعوة الحق عن موقف علماء وطلبة القرويين في ثورة الملك والشعب، استندت إلى بعض الشهادات الشفوية، وجدت أشياء عجيبة، يعني من الانتظام ومن الاستماتة، بحيث إذا قلنا بأن الحركة الوطنية كانت القرويين قلبها النابض، فلن ندوى ذلك. وأنتم تعرفون عبارة الوعيد ديال السلطات الحمائية الذين كانوا يطلقون على القرويين البيت المظلم، كانوا يقولون لا نخاف من شيء أكثر من ذلك البيت المظلم، لأنهم يقفون في باب القرويين ويرون ذلك الامتداد فيسمونها بالبيت المظلم.
دكتور الفاسي الفهري، كيف ترصدون حضور نون النسوة بين رحاب القرويين؟
دخول الرسمي لتعليم الفتاة ابتدأ في جامعات القرويين، أول ما ابتدأ النظام في جامعة القرويين، النظام الجامعي الحديث أول ما أحدث في جامعة القرويين إلى آخره. ربما تاريخ النساء في الحضارة الإسلامية عرف واحد النوع من الستر، بحيث لا نجد من المشهورات من النساء العالمات إلا القليل. ليس معنى ذلك أنه لم يكن يوجد عالمات ولم تكن تعلم الفتيات، ولكن كما قال الذهبي عندما تعرض لسيار المحدثات قال لا توجد محدثة قد رميت بالكذب ولا بالضعف قط، وأغلب حديث من رد من المحدثات هو لسترهن وعدم المعرفة الصحيحة بهن، لأنه كان هذا المسألة ديال الستر سارية. ولكن مع ذلك وجد عبر التاريخ من العالمات القرويين العبدوسيات، أسرة قائمة بذاتها والدة الشيخ زروق غيرها من العالمات التي برزنا ليس لأنهن مجرد عالمات ولكن لمكانتهن الخاصة. تلك المكانة رفضت جميع الحدود وطغت على جميع الحدود. الآن الحمد لله رب العالمين الأمور بعد ما دخل أمير المؤمنين المرحوم محمد الخامس النظام إلى جامعة القرويين، يعني دخل نظام تعليم الفتيات وتصوب مع تكوين الفتيات، هنالك خريجات من هذه الأفواج الأولى، منهن من قضت نحبها ومنهن من تنتظر، وكان لهم أثر لا في المجتمع ولا في مختلف المناصب، ولكن المسيرة الآن مستمرة ماشي من أجل الصورة فقط ومن أجل المظهر فقط، ولكن أيضا من جهة أن عندهم من الإمكانات للاطلاع على أمور لا في المجتمع ولا في الحياة ما لا يوجد لغيرهم، والعلم كله يتكون باختلاف وجهات النظر.
بوح المحاريب، رحلة بوح رمضانية في رحاب مساجد العالم. للتونسيين محبة خالصة للقرويين، فهي الخيط الناظم لوشائج الأخوة التي جمعت بين الشعبين المغربي والتونسي ومنذ قرون. تظل هذه المعلمة الحضارية رابطاً لحلقات العمل الموصول بين الأجيال، وتذكيراً بالأمانة الملقاة على عاتقنا كمسؤولين عن حراسة مجد من سبقونا. الدكتور غفران الحسيني، الإعلامي والكاتب والباحث في الأدب والحضارة العربية والإسلامية، شكراً على قبول الدعوة ورمضان مبارك سعيد.
أهلا ومرحبا بكم، رمضانكم مبارك إن شاء الله عليكم وعلى كافة الشعب المغربي الشقيق والكريم وعلى كافة أبناء الأمة العربية والإسلامية.
دكتور الحسيني، يقال إن جامعة القرويين هي شقيقة جامع الزيتون في إطار هذه المساحات الذاكرة التاريخية والإنسانية المشتركة بين تونس والمغرب، ما الذي تمثله جامعة القرويين بالنسبة للتونسيين؟
الحقيقة نحن ننظر إلى جامع القرويين نظرة فيه كثير من العاطفة، كثير من الشوق إلى ماضي تليت، لكن ماضي كله رمزيات وكله دلالات. الشعبين التونسي والمغربي أعظم من أن تفرقه صروف الزمان كما يقول الإمام أبي حامد الغزالي. الروابط التي تجمعنا روابط علمية، روابط ثقافية، روابط أخوة وروابط نسب. أن جامع الزيتونة وجامع القيروان عندما كان على التواصل من خلال التأسيس وفكرة التأسيس، ظل الجامع القرويين محافظا على أصوله وعلى جذوره وعلى امتداده. عندما ندرس مذهب الإمام مالك ونحافظ على الإمام مالك رغم تقلب الأزمان من مراحل صعبة وتاريخية وتقلبات واستعمار وغزوات، ما زلنا محافظين على ميراث هذا الميراث، أولا ميراث الإمام مالك. وعندما نقول مالك نحن لا نقول مالك في شخصه، مالك هو ميراث النبي محمد صلى الله عليه وسلم وميراث أصحابه. عندما نقول مالك نقول المدينة المنورة. حتى في الناحية العاطفية، ذهبت إلى المدينة المنورة والتقيت معتمرين مغاربة من المغرب الشقيق يقولون نحن نرتاح في المدينة، ونفس الشيء المعتمر التونسي يقول نحن نرتاح في المدينة ونحب مدينة مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. وكنت أقول في باطن نفسي أن المدينة المنورة هي كانت قبلة أسلافنا وأجدادنا عندما جاءنا الإسلام. وعندما نقول جامع القرويين هو ما زال محافظا على علم أهل المدينة وعمل أهل المدينة كما أرادها علماؤنا منذ القديم وكما أرادها أسلافنا عندما جاءوا بمذهب الإمام مالك، وجاءوا برواية الإمام قالون عن نافع المدني في تونس، وفي المغرب جاء برواية الإمام ورش عن نافع المدني. أي أن علاقة تناغم، علاقة تكامل، علاقة تحابب، الذي يجمعنا ميراث المدينة المنورة سواء في الفقه، فقه مالك المدني، وسواء في رواية القرآن الكريم قراءة الإمام نافع المدني عن تلميذي ورش وقالون، ثم بين القرويين وجامعة الزيتونة رؤية مستقبلية، رؤية إصلاحية. عندما نقول علم المقاصد نقول الشيخ محمد الطاهر بن عاشور التونسي والشيخ الفاسي في المغرب، نحن ننظر إلى المستقبل ونرى الإسلام رؤية مقاصدية، الإسلام الذي يرفض العنف، الإسلام الذي يحرر المرأة. الشيخ الطاهر الحداد في تونس كان زيتونيا، وعندما كتب في المرأة يقول أن هذه المرأة التي تحبلك في بطنها وتلجأ إليها عند تعبك، وهي التي تضع أصابعها على شعرك لتجمع شتات نفسك، هي أمك وأختك وزوجتك وابنتك في المستقبل، لا يمكن أن تظل قابعة.
دكتور الحسيني، بالحديث عن المرأة وكيف كرمها الإسلام والأدوار التي لعبتها المرأة العربية والمسلمة في التاريخ الحضاري والثقافي العربي الإسلامي، أتوقف معك عند واحدة من شهيرات تونس التي اقترن اسمها كثيرا بجامع القرويين، وهي فاطمة الفهرية، سليلة الأسرة الفهرية التي يعود لها الفضل في تأسيس نواة جامع القرويين. كيف ينظر إلى فاطمة الفهرية، أو لنقل إلى بنات الأسرة الفهرية، يعني هذا الإرث الضخم الذي تسابق في زمن ما في طرق الخيرات؟
نعم، هو في تونس كثير من الأسر التي لها تأثير علمي في تونس، ومن بينها الأسرة الفهرية التي تنتسب إليها فاطمة بنت محمد الفهرية. من العجائب أنها فاطمة بنت محمد الفهرية المغربية التونسية، كنا نقول هكذا في تونس، وهي تعود أصولها إلى ذرية عقبة بن نافع الفهري القرشي، وهو عقبة المنافع الذي فتح تونس وأسس مدينة القيروان. وفاطمة الفهرية في الأصل تعود إلى النسب القرشي، فهي تنتسب إلى قريش التي منها النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا هناك أختها التي تنسى دائما وهي شقيقتها مريم الفهرية، فنحن بين امرأتين، فاطمة الفهرية ومريم الفهرية وهي شقيقتها. وعندما نقول فاطمة الفهرية وهذه العائلة نحن نذكر النسب.
طيب، سؤالي الأخير دكتور الحسيني، جامع القرويين منذ تأسيسه ظل قطبا تعليميا مهما ومركزا للمعرفة العلمية والدينية في العالم الإسلامي، كذلك شكلت جامعة القرويين معبرا لمجموعة من الأسماء التي صنعت التاريخ. أود دكتور الحسيني أن أتوقف معكم عند شخصية ابن خلدون ومقامه وعبوره بجامعة القرويين.
ابن خلدون واحد من أعظم العباقرة الذين أنجبتهم الحضارة الإسلامية. ابن خلدون هو جامع للعلم الشرعي فقها وحديثا وسيرة، وجامع للعلوم علم التاريخ، ومؤسس لعلم العمران البشري. وعندما نقول علم العمران البشري هو حركة التاريخ، كيف تتغير الدول، كيف تتأسس، كيف تعيش هذه الدول ذروة مجدها الحضاري والاقتصادي الاجتماعي والسياسي، وما علاقة هذا بالعصبية. محمد عابد الجابري رحمه الله عنده كتاب العصبية والدول في فكر ابن خلدون. ابن خلدون أسس كتب كثير من الناس في التاريخ، لكن التاريخ أصبح علما بعد ابن خلدون، الفكر السياسي أصبح علما بعد ابن خلدون، الاجتماع البشري أصبح علما بعد ابن خلدون. ولم يظهر في الغرب ماكس فيبر، ولم يظهر هيجل، ولم يظهر كارل ماركس، لولا ظهور ابن خلدون من قبل. ابن خلدون جماع بين مشربين، مشرب الزيتونة ومشرب القرويين، وهذا ربما ما نختم به أنه إذا التقت الزيتونة بالقرويين فإنها تنجب عبقرة يكون لهم أثر خالد لا ينسى في تاريخ الإنسان وفي تاريخ الفكر البشري.
بعد 12 قرناً ما يزال جامع القرويين حاضنة لتطور العمارة والزخرفة والصناعة الفنية في المغرب، تعاقبت على إنشائه في الصورة التي هو عليها اليوم، ممالك مختلفة حملت تأثير الأندلس وتأثير الثقافة والذوق المحليين. كيف يلعب الماء والضوء أهمية رمزية في عمارة القرويين؟ وما هي حكاية ثريا القرويين وساعاتها المائية والشمسية؟ تابعونا في عدد الغد من بوح المحاريب.